نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: عون ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. فياض: من المفترض أن تتحسن ساعات التغذية بين ساعتين وأربع ساعات. منخفض جوي بارد يصل إلى لبنان غدا مصحوبا بالأمطار والثلوج. مستشار زيلينسكي: القتال مع الروس قد ينتهي خلال أسبوعين. السعودية: على العالم أن يعي خطورة تسليح طهران للحوثيين. أهلا بكم. يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون زيارته إلى إيطاليا، والتقى اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما. رئيس الجمهورية أكد في حديث إلى صحيفة لا ريبوبليكا أنه يعرف أن البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل. وعن انفجار مرفأ بيروت أعرب الرئيس عون عن ثقته في أن العدالة ستتحقق، لا سيما وأن جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكدا مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل، مشددا على أن الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا. وردا على سؤال أوضح الرئيس عون الذي أشار إلى أن لبنان ليس دولة تحب الحروب، أن هناك أجزاء من أراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة، وعندما نتوصل إلى تحريرها لن تبقى هناك من مشاكل فيما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع إسرائيل لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه. وحول زيارة الرئيس عون إلى الفاتيكان، أشار الكاتب والصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق أن هذه الزيارة جاءت بتوقيت مريب.
هذا الأمر يرتبط مباشرة بمحاولة تعويم وريثه السياسي وتياره في البيئة المسيحية من خلال القول إن العلاقة ممتازة بين رئيس هذا التيار المؤسس أو مرجعه والفاتيكان. ثانيا، هناك مهمة، ربما تكليف شرعي بين مزدوجين من قبل حزب الله لترويج والسعي إلى طرح أفكار حزب الله وطبعا المحور الإيراني عن حلف الأقليات أو ما يسمى بالمشرقية السياسية، أي أن يتم أخذ لبنان بحجة أن هذا المحور يحمي المسيحيين، أخذ لبنان إلى اتجاه معاكس تماما لتاريخه وواقعه ومصالحه، وتحديدا واقع وتاريخ ومصالح المسيحيين في لبنان.
كما أكد الزغبي أن هذا المسعى مكشوف.
حزب الله بدأ يبخ دسائسه في اتجاه القول أن الفاتيكان ممتعد جدا ومخالف لسياسة بكركي في الحياد، ويحض بكركي على فتح حوار مع حزب الله. والفاتيكان مؤسسة عالمية كبرى لها علاقات دبلوماسية رفيعة لا تقتصر فقط على لبنان ومصيره. لذلك فإن القول بأن الفاتيكان يعارض بكركي هذا الترويج الخبيث والمريب بأن هناك خلافا عميقا بين الفاتيكان وبكركي هو كلام واضح باستهدافاته وتوظيفه على عتبة الانتخابات طبعا. لذلك فإن من يقرأ الوسيلة الأولى الإعلامية لحزب الله التي هي جريدة الأخبار أمس واليوم يلمس أن حزب الله يركز كل دعايته السياسية والترويج السياسي الذي يجريه للقول أن سياسة عون المرتبطة بمحور الممانعة وبما يسمى حلف الأقليات هي السياسة التي يتبناها الفاتيكان.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام لبنان بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 مثنيا على التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. كما شدد خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو في السرايا الحكومية على استقرار الوضع في الجنوب، داعيا الأمم المتحدة إلى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية. ميقاتي عرض مع سفيرة فرنسا لدى لبنان أنغريو التطورات للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، كما اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه في شؤون عامة. رئيس الحكومة بحث أيضا في شؤون الطاقة في اجتماع شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروش كومارجا. إثر اللقاء أعلن فياض إمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة، وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع كما وعد قال فياض من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات.
استعرضنا مع دولة الرئيس إمكانية طرح المناقصات للمحطات الكهرباء الجديدة على حسب الخطة اللي اعتمدتها مجلس وزراء، وأيضا مبنية على المخطط التوجيهي لموضوع من ODF مع إيجاد الحلول للشبكة لحتى كمان تقدر تستقبل هالطاقة الجديدة. المفروض هي هلأ أنا ما عندي المعدل المحدد بالنسبة لساعات التغذية، بس مفروض تكون بين الساعتين والأربع ساعات، بس هلأ لأنه الوضع بالنسبة للشتاء والبرد عم بيكون عدد التغذية ساعات أقل، مفروض أنه نقدر نزيدهم بالغاز المصري. بالفعل الموضوع طبعا بده تمويل الورلد بانك وبده موافقة نهائية من الولايات المتحدة على للجهة المصرية بالنسبة لعدم وجود تداعيات، أي لأنه ما هني بالتسلسل في عنا أول شيء الورلد بانك والفاندينج وبعدها الموافقة الأمريكية النهائية، فهول هني الخطوتين الرئيسيتين.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن لبنان يخطط لإصدار مناقصة لاستيراد 50,000 طن من القمح من الهند، لكن التوقيت يعتمد على فتح مصرف لبنان المركزي خط الائتمان اللازم. ولفت سلام في حديث إلى وكالة رويترز إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت من المصرف المركزي توفير 26 مليون دولار حتى يمكنها إصدار المناقصة، موضحا أن المناقصة سيجري طرحها سريعا جدا حال فتح خط الائتمان. وركز سلام على أن لبنان ما زال ينتظر ردا من الولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان بشأن المواصفات والأسعار، معلنا أنه ما زال لدينا مشتريات قليلة ستأتي الأسبوع المقبل من أوكرانيا، مبينا أن 26 ألف طن في طريقها إلى البلاد، لكن بعد ذلك نحن غير متأكدين بشأن ما يمكننا الحصول عليه من أوكرانيا. صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وباتت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 431 ألف بزيادة 14 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 441 ألف ليرة بزيادة 14 ألف ليرة أيضا، المازوت 455 ألف بزيادة 30 ألف ليرة، وقارورة الغاز 297 ألف بزيادة 8000 ليرة. هذا ولوحظ اليوم أن عددا كبيرا من المحطات أو من محطات المحروقات أقفلت أبوابها على الرغم من التطمينات الرسمية بعدم وجود أزمة في مخزون البنزين. بعد الإضراب التحذيري الذي استمر ليومين، أعلنت جمعية المصارف معاودة العمل غدا كالمعتاد أو ابتداء من صباح الغد كالمعتاد وقضائيا على صعيد المصارف، وبعد قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبول استئناف فرانسا بانك القرار الصادر بحقها شكلا في قضية عياد إبراهيم وقبوله بالأساس وفسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بوقف التنفيذ، ردت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني طلب المصرف فض الأختام عن صناديقه. جال وزير الصحة العامة فراس أبيض والصناعة جورج بوشيكيون على عدد من مصانع الصناعات الدوائية بهتف التأكيد على مطابقة الأدوية المصنعة محليا للمواصفات العالمية. وزير الصحة أشار إلى أن الصناعة الدوائية المحلية يمكن أن تشكل خشبة خلاص لكثير من مشاكل القطاع الصحي وموضوع قطاع الدواء في لبنان.
حقيقة هذا الشيء بيكبر القلب انه نحن في عنا هيك صناعة بلبنان، للأسف هيدي الصناعة لفترة طويلة كانت مهملة، ولكن بتصور يمكن من احدى الفرص اللي نحن عنا اياها بهالأزمة هاي انه نرجع نحن ندعم هالقطاع لحتى بالاول يخدمنا وكذلك يعني يخدم المريض اللبناني وكذلك يخدم المواطن اللبناني عن طريق خلق فرص عمل للجميع.
من جهته أمل وزير الصناعة جورج بوشيكيان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في سوق الدواء.
هذه الخطوة يلي نحن بدرنا فيها أنا ومعالي الزميل وزير الصحة أوكي إنه نوصل لمرحلة وأما لوقت معين يصير في عنا كيف اكتفاء ذاتي بصناعة الدواء اللبناني يلي نحن مأكدين وواثقين بجودته وبمواصفاته يلي هو اليوم حتى عم يتصدر للعالم كله سوا.
أقرت لجنة المال موازنة وزارة الداخلية والبلديات كما خصصت 77 مليار ليرة من الاحتياطي لتثبيت عناصر الدفاع المدني كما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
مطلوب 77 مليار ليرة، قررنا أنه من الاحتياطي الموازنة أن يتم تخصيص هذا المبلغ للدفاع المدني حتى يقدر يقوم بعمليات التثبيت للعناصر وحتى يصير عنده هيكلية مستقلة وموازنة بتجي تفصيلية بقلب موازنة وزارة الداخلية. أقرينا موازنة وزارة الداخلية ولكن مع عدد كبير من الملاحظات، وطلبنا كتب تفصيلية من الوزارة حول موضوع السجون، حول موضوع هيئة السير، حول الاستشفاء، الطبابة، تغذية إلى آخره. رح بحكي عن الأمور الثانية من مستشفيات حكومية ووضعها اليوم وضرورة تعزيزه حتى تقدر تستقبل كل المطلوبة، كل المواطنين بما فيهم العسكر. هذا الأمر ما فينا نضلنا عم نتغاضى عنه، ولو نحن بحالة انهيار أو بحالة تعسر مالي كبير المفروض أنه الحد الأدنى يقدر يتأمن.
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس خلال اعتصام نفذته نقابة أصحاب الصهاريج وموزعي نقل المحروقات أمام وزارة الطاقة، أعلن عن وقف العمل بالقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات والتي اعترضت عليها النقابة.
أعلن باسم معالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة ونتيجة الاتصالات اللي حصلت بالنائب لوجه الصباح، أعلن بشكل قطعي ورسمي وقف العمل بالقرار الذي صدر ب 28/2 وملحقاته. ونرجع نحكي على رواق وكل الصهاريج التي كانت تعمل كما كالسابق سوف تستمر الاعتبار من صبيحة الغد بالعمل كالسابق ومنناقش بهدوء كل ملحقاتها. قرار وزارة الاقتصاد وقرار المشترك لوزير وزيرين الاقتصاد والتجارة.
عمد عدد من أبناء عائلات ضحايا تفجير تليل على قطع طريق حلب القبيات فجر اليوم احتجاجا على قرارات الحكومة التي لم تساوي بينهم وبين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المشؤوم وفقا لقولهم، كما أن بعض الشيكات التي صرفتها الهيئة العليا للإغاثة لبعض ذوي الضحايا لم تصرف في المصارف. كذلك نفذ الأهالي اعتصاما في مكان الانفجار وعمدوا إلى قطع الطريق بين تليل والقبيات بالإطارات المشتعلة مناشدين قائد الجيش العماد جوزيف عون الاهتمام بأمرهم.
من نشط قائد الجيش ومن طالبك يا قائد الجيش، نحن ما لنا غير الله وانت، نحن حاطين كل أملنا بالله وفيك. هدول احترقوا تحمصوا يا عمي ما قالوا علاج. الواحد عم ينزل على طرابلس لتحت عم يحط مليون ونص مليونين ليرة غيار لجروحته، ما حدا عم يرد علينا وما حدا معبرنا، كل واحد بيهدفنا على التاني وكل واحد بياخدنا على محل تاني. لوين بدنا نروح يا قائد الجيش؟ نحن من هون من نجدك، نحن اولادك يا اخي. تعال شوف هاد الشباب كلياتها عند اولاد منين بالطعمية. هالشباب معطوبة يا الله، معطوبة ما فيها توم على الخوطة. مين بيداوية هالشباب؟ مين بيداوية؟ بس من اللي فهم يا اخي، ما بتكون يا نبي على البلد بتاعنا طريقة نهج يا اخي.
في أخبار الطقس، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن طقسا متقلبا وباردا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بحوالي 7 درجات. وغدا يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية أكثر برودة ويحمل معه أمطارا وثلوج ورياح نشطة ويستمر حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجيا، ويتحول الطقس تدريجيا خلال يوم غد إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة وتشتد غزارتها اعتبارا من المساء، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد على الساحل خلال الليل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 900 متر خاصة في شمال البلاد. تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا فيما تتواصل المفاوضات بين الطرفين في الوقت عينه. في الأثناء وصف مستشار الرئيس الأوكراني محاولات روسيا بالسيطرة على العاصمة كييف بأنها أشبه بالانتحار، مرجحا أن ينتهي القتال خلال أسبوعين. إلى ذلك رفضت أوكرانيا اليوم إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد، وأضافت أنه تم إبلاغ ذلك للجانب الروسي. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يسلم كييف ولا ماريوبول ولا خاركيف ولن يقبل بالشروط الروسية، وأضاف أن بلاده ترفض أي شروط أو ابتزاز. في غضون ذلك كررت بريطانيا التأكيد أن التقدم الروسي بطيء في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية على الرغم من القصف العنيف. وعلى خط المفاوضات أكد الكرملين أن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست جوهرية بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني أن أي تسوية يجب أن تطرح عبر استفتاء. سياسيا وعلى وقع تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية الملف الأوكراني، دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى وقف تهديداتها، وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف على ضرورة أن توقف واشنطن دعم أوكرانيا بالسلاح، كما تطرق إلى العلاقة المتدهورة مع أمريكا لافتا إلى أنه سلم السفير الأمريكي أمس مذكرة احتجاج تضمنت التحذير من أن العلاقات بين البلدين على شفير الانهيار. إلى ذلك وصف التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بغير المسؤولة. إلى ذلك احتجت اليابان بشدة على انسحاب روسيا من المحادثات الثنائية الرامية لتوقيع معاهدة سلام لم يبرمها البلدان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي بينهما في قرار عزته موسكو إلى موقف طوكيو غير الودي بشأن الحرب في أوكرانيا. لا تزال الميليشيات الإيرانية في سوريا متأهبة خشية استهداف إسرائيلي، فقد بدأت الفصائل بنقل عدد كبير من مستودعات الأسلحة والذخائر من محيط مطار دمشق الدولي إلى مواقع محصنة على أطراف الغوطة الشرقية ومناطق بجنوب العاصمة، وذلك وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن عمليات نقل الأسلحة والذخائر أتت بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمحيط المطار في 7 آذار الجاري. كذلك كشف المرصد أن عمليات نقل الأسلحة والذخائر كانت تجري عبر شاحنات مخصصة لنقل البضائع وفي ساعات النهار كي لا يتم رصد حركتها في ساعات الليل ويتم استهدافها من قبل إسرائيل. شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأن يطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة. كما حث المجلس العالم على الوقوف بحزم ضد ميليشيات الحوثي وردعها عن هجماتها التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. إلى ذلك أكد أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات الحوثية على مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما. لم يتم العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي سقطت أمس جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا، فيما لا تزال أسباب سقوط الطائرة قيد التحقيق. في الخبر الأخير، فرضت الصين ليل أمس حجرا على مدينة صناعية يقطنها 9 ملايين شخص، وأعلنت عن أكثر من 4000 حالة إصابة بفيروس كورونا في وقت تواجه استراتيجية صفر كوفيد موجة إصابات بالمتحور أوميكرون. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.